قبل ان اتحدث عن الاقتصاد الاسلامي وسافعل ان شاء الله بالقدر الضروري وفي انتظار المناسب لهذا الحدث الكريم، فلا اتكلم باسلوب جامعي اي مسعود، بل بحسبي ان اخذ امثله ونماذج من الدراسات الاقتصاديه وان اضعها في اطار مناسب للجو كله، جو المؤتمر. اود ان اذكر نفسي والسامعين بالسبع المثاني الفاتحه التي نقراها 17 مره في يوم واحد على اقل تقدير في الركعات المكتوبه الصلوات المكتوبه، وفيها قوله جل شانه الذي يعلمنا اياه وبه نتعبد اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. افتتح المصحف الشريف بهذا النداء العذب بهذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم في كل جيل وفي كل بقعه من بقع الارض وجد ناس هداهم الله، والكلمة في قرن النبي عليه الصلاة والسلام أي في صحابته وزمنه خير القرون. وهذا لا يمنع أن يكون في قصص الأنبياء نصر عليا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. في كل قصه جمال، في قصه سيدنا ادم عليه السلام من اول الخلق عندما يقول الحق تبارك وتعالى وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. في هذه الآية كل القيم الإنسانية التي تسمو عند السمات الأعجمي وما عدا ذلك مما كتبه كل كتاب الحضارة إنما يتكلم عن حضارة المادة لا القيم الإنسانية. بدأت القيم الإنسانية مع آدم ومع تقديره واحترامه الزملاء الذين يدرسون الفلسفة والحضارة بكل ذلك اقول انهم يبحثون في حضاره الماده مدنيه الماده. العجله كانت نقطه تحول في التاريخ، المقبره والميكروفون اللي قدامي كل دي ترقيه ومدنيه من الماده، رجل كتبوا 100 دولار وكتبوا عشرات من الكتاب ومن الصفحات لا تجد حرفا واحدا من حروف القران الكريم. المسألة مش مسألة تعصب ولا عاطفة، ده ربنا بيقول لآدم وقلنا يا آدم بالكلمة اسكن أنت وزوجك الجنة، ده مش هذا، ما عندوش رفيقة، ما عندوش خد مثال تحطها في حضنك زي ما بيعمل النهاردة. فالقيم الإنسانية في الشجاعة مش في ارتفاع، رغم عشرات الألوف من الصفحات وعشرات بل مئات وألوف الأساتذة في العالم كله ما فيش تقدم، ده في تحلل. لقد أمريكا بدأت تعرف حاجة اسمها الممارسة الجنسية الجماعية، كل خمسة شلة واحدة مع بعض، بدل ما يخونوا بعض ما خلينا نحقن بقى ونكبر وننضج، فالنضج بتاعهم وصل إلى أنهم سوا سوا. إن النظر السيء ده اسمه سكس جروبس، سكس يعني جنس وجروبس يعني جماعات، وبلغوا 2 مليون في أمريكا. محمد بيرسم واللي بيعتصم واللي بيخون أي أفلام بتحدثني عنه. شوفوا من الشباب كم الإنسانية بدأت مع الدين مع الخلق. لا تصدقوا أن الأرض تطور. أنا رسمت من دون تطور للحضارة المادية. نعرض السيارة نور العربية كرونا خير. والقمر الصناعي حاجة عظيمة جدا. ثم مد النور اللي تحضر من المادة مش الإنسان. الإنسان ده. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا. خلي بالك إنه بيقول لي اسكن بالإفراد. والضمير هنا مستتر وجوبا تقدره انت. لكن ممكن يقول له اسكن وزوجك. قال انت مزاد الضمير الظاهر بعد الباطن او المدمر منه. كان التأويل وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك فالحقها به فالسكن يكون للرجل. والوحدة المعاشية تدور حول الرجل وهو القوام وهو المسؤول. يبقى ما لا تسكن لوحدها ما ينفعش. يبقى نعمل المسؤول الى اقصى الارض عشان ياكل لقمة عيش. بضاعة للمرأة التي اكرمها الله وجعلها في رأس ادم من امه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فكل محاولة لإخراج المرأة من رقابة الرجل ومن صيانته في السكن وغيره إهدار لحقوق النساء ونزول بالقيم الإنسانية. ولذلك أنا عندما أكتب عما يسمى بالحضارة أنا أكتب عن القيم الإنسانية. لكن غيري يكتب في الحضارة. ما اقدرش اكتب اللي كتب النيل جيران قاعدين في 25 سنة وعمال يمل. وطبعا انا ما بحترمش الكتاب ده مع انه توفرت عليه لجنه كبيره جدا عشرات السنين عشان تترجمه. انما سقطات خطيره منها مثلا انه يجيب الدين وسط 15-20 مفهوم يعتبر مثلا تطور الملابس، تطور الجبن، تطور ادوات النقش، الرقص الشعبي، والدين بالمره يعني حاطط في الدين انه الفرقه دي كلها. فمع سمعته الهائله ما عندوش بصر ابدا يكتب بغير استبصار. اذا اردت ان تتكلم عن الدين فيجب ان يكون وحده مصدر القيم الانسانيه العليا التي لم تتطور ولم تتقدم لان التقدم معناه حاله بعد التخلف والتطور معناه ترقي بعد التبني. وما كان الدين متبنيا حتى يترقى ولا متخلفا حتى يتقدم ولا ناقصا حتى يتكمل. وانما الدين يبدا كاملا. الشريعة فيها شيء من التبرد مع الرسل انما التوحيد واحد. اسكن انت وزوجك الجنة اسكن لوحدك انت ولكل امرأة نغنيها بعيد ونخليها تسكن لوحدها احنا بنعرضها للشيطان. كان هذا مع ادم وليس في الجنة الا هو. من القواعد بطولة القواعد بتوضع من بشرية. لم يخلق الله جل شأنه الإنسان وتركه سدى أبدا بل وضع له اللوائح. وبعدما قال له اسكن أنت وزوجك الجنة فأمر قال له وكلا منها سوى بين المرأة والرجل في الحق في الطعام وكلا منها. وفي الأعراف نص شبيه بما في البقرة مع خلاف يسير وكل من حيث شئتما من حيث اعطاها الاختيار في المعطاله بقى السكن لوحده ولكن الاكل زي ما تاكلهاش خد بيضه غصب عنك. مش عايزه تاكل خد بيضه تبقى تاكل عنها ما تقعدش تامر. وكل من حيث شئتما ولا تقربا نهاهما لم يهدر شخصيتها، اعطاها الشخصية الكاملة. ولا تقرب، مش قال له ولا تقرب وحوش مراتك ابدا، امر الامتناع او الاحجام وجه الى جنة معا. ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا انتم الاثنين يحملوا المسؤولية من الظالمين. سبحان الله، مين في الجنة غيرهم الاثنين؟ محدش كان ابنه في السبب يستعد للهجوم على هذا الذي كرمه الله عليه. فيبقى هيجيب منين؟ معنى الآية دي عشان عايزين نتفوق شوية القرآن الكريم. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. إذا من يظلم فقد ظلم نفسه، لأنك إذا ظلمت الناس فإنهم يخرجون من ربقة الظلم بموتك أو موتهم أو بالترقي. يعني يمكن واحد مرقوش لك وتقدر تظلمه النهارده، بعد كم يوم يترقى ويبقى زوجك أو هي يموت أو أنت تموت. فالظلم الذي يوقعه فرد على آخر موقوت، ولكنه في كتاب الظالم لا يريم أبدا ولا يختفي، يبقى حتى يراه في كتابه يوم القيامة. ولذلك جاءت الآية تقول فتكون من الظالمين، أي تظلم نفسيكما. فوضعت الآية القاعدة وهي إن من يظلم الناس إنما يظلم نفسه. إيه معاني دي؟ كلنا في آية واحدة بنمر عليها وبعدين بنسيب قصص الأنبياء. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وأول من أنعم الله عليه سيدنا آدم، إذ خلقه وعلمه وخلق له من نفسه نفسا يسكن إليها. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، أو السوس مثال. فهذا المعين الذي لا ينضب وهو قصص الأنبياء مهمل عندنا. وننفق مئات الألوف على كلام فارغ تطالعنا به أجهزة الإعلام بكل جرأة. يا الهدف من وراء هذا كله هو إضعاف الأسرة. قصة يوسف فيها، قصة موسى دي شغلانة عايزة محاضرة واحدة. وإنما أنا أكف عند قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا كل من غضب الله عليهم لأنهم عصوا وخرجوا، عاد وثمود، كل القصص ده بيوريك الصورة الثانية. ده مفتتح المصحف كما أراد الله أن يرتب، وترتيب المصحف ما هوش عفوي أبدا. تعالى نبص في آخر المصحف تجده يقفل على إيه؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، لتستعيذ بالله من مين؟ من شر الوسواس. والوسوسة هي صوت النقود وما في حكمها، الصوت الحديث السري غير الجهل. قل أعوذ برب الناس، قل يا محمد وعلم أتباعك، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. شوف الصفات ورا بعض. تستعيذ بإيه؟ من شر الوسواس الخناس الذي يتخنس، أي يستخفي ويدخل في الأطراف وفي الصدر، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آخر كلمة في القرآن. فأول القرآن الكريم في ترتيبه كما أراد الله أن يبقى إلى يوم القيامة دعاء للهداية. تدعو الله جل شأنه أن يهديك وأن تقف بين يديه تتعبد، وآخر كلمة تستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا من الإنس شياطين يطلعون علينا في كل صباح، والمحزن أن يمكن من صدورنا ونفوسنا ويوجه العالم الإسلامي أسوأ التوجيه. ما هذا الترتيب؟ ترتيب القرآن الكريم من أوله إلى آخره وربط السورة بالسورة عجب. وإنما هذه الكلمات القليلة التي قلتها هي على سبيل الاستفتاح لكي تعلمين خطورة حجب الشريعة وحجب القصص، قصص القرآن. هذا الحجب إنما يحرص عليه ويثبته ويدعمه شياطين الإنس من أي مستوى، من رئيس دولة إلى رئيس حكومة إلى وزير إلى أستاذ إلى كاتب مغرور، يقول الدين ده موضة قديمة، قصص الأنبياء دي حاجة جئنا منها، اكتب لنا حاجة موضة، إلى ملحن إلى داعي فسق. كل هؤلاء من شياطين الإنس يحجبون الشريعة ويحرصون على هذا. والقوتان العظميان تشجع هذا وتنفق بسخاء. ولذلك أصبحت البلاد الإسلامية مسرحا للضياع. أنا أقرأ في الصحف حديثا مثلا عن المغرب أن فيها مذهبا جديدا اسمه الاشتراكية المغربية. هذا الحقيقة ما عرفتهاش قبل كده، وجدت على لسان البنت الخدم في تحقيق صحفي. أنا عريت كتير في الاقتصاد ما سمعتش إن في اشتراكية مغربية إلا اليوم. من شر في جرمان الأعراب الأستاذ الملك الحسن عمل حاجة اسمها اشتراكية مغربية، عبد الناصر عمل حاجة اسمها الناصرية، القدري عمل حاجة اسمها النظرية الثالثة، في بلاد العالم طلعوا لنا حاجة اسمها الماركسية الإسلامية. هؤلاء من شياطين الإنس. الحق إنه ليس شيء من هذا كله إلا غرور ووهم ورغبة في التسلط على الناس أو الوسواس في صدورهم. وما بينا من حاجة أبدا. اقتصاد الإسلام بخير وكامل ووافي، لكن ما بنذكروش ليه؟ لأنه محجوب. القصص محجوب. بنقرا احنا زي البدغاوات اهدنا الصراط المستقيم. عمرك ما فكرت تبقى يعني ايه صراط الذين انعمت عليهم؟ فهل انت من يعني هل مليون جنيه او 10 مليون جنيه او مطلع؟ مع ان ربنا يقول لك لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا، دي مش في حسابك ابدا. فالدور اللي احنا بنعيشه في الحقيقه خطير جدا، لاننا نعيش في فراغ وضياع طال عهده، والمصلحون يحاربون لكن اثرهم باقيه. اعتقد ان حياه طيبه ومثمره ومباركه كحياة أخي المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة لا تنسى. الله يجزيه بكل خير. ك كان يقول كلمة الحق وكان يثبت عليها. وذات مرة وأنا في الكويت اختلفت معاه في قضية الربا على أساس أن إجازة الفوائد في حالة من الحالات أخذ الفوائد ظن يرحمه الله أن هذا أمر ممكن إنقاذا للفدائيين وما كانوا فيه من شقاء لأن الملك الشيخين مكان ماسك فيه جامد. فقال ناخذ الفوائد ونديها للفدائيين بدل ما نسيبها للكفار. وكان الخلاف بيني وبينه في بيت واحد من اخواننا. وبعد ذلك ذهب في اليوم التالي الى الوزير ورفض ان يعطيه الفتوى رحمه الله. وكان هذا سرا بيني وبينه الى ان جاءت المناسبه في جمعيه التعاونيه للبترول فاعلن هو هذا وسجل في بعض الاشرطه. ولم يذلك لما فكرت في اعلان شيء من ذلك، انما كان الامر لا يزيد على خلاف بيننا في نجوه متخلفه، واذا اقتنع فانه لم يرفع صوته امام الحكومه ولا امام الوزير الذي كان يسعى للحصول على رايه ورفض اقرار ذلك. الحقيقه ان الحجه اللي انا سقتها اليه قلت له اذا رايت الوزير المختص فقل له بدلا من انك تاخذ الفوائد من يد خصوم الاسلام وتعطيها للفدائيين قل له اولى بكم ان توجعوا اصل الاموال عند الكفار فتنتفي فكره اخذ الثمره. تدبر على 3 مليون ولا 4 مليون فوائد عشان تديهم للفدائيين ثم يجيهم بين مئات الملايين والاف الملايين. أوليس أشبه بك وبي أن نقول لهم اسحبوا رؤوس الأموال من يد الكفار لأنها تعينهم علينا كما قال ابن الملك؟ قال بلى ومشي في الخط واتفقنا. هذا رجل صالح، هذا رجل ثابت، تكلم عن الأسرة، تكلم عن النفس والفضائح التي جاءتنا من الغرب، وذهب الى ربه وكتابه كله خير وكله بركه يرحمه الله رحمه واسعه. شيخ مزارع وقف في قضيه تنظيم النسل وقفه حلوه. تذكرت النهارده وانا بطالع جريده الاخبار حصل انقلاب في النيجر. والنيجر عباره عن بلد اسلامي في وسط افريقيا جنوب ليبيا وتشاد تحيط بها 7 بلاد من الدول التي تنشئها المنظمات الاستعماريه العاشره. مساحه النيجر تزيد على مساحه السوق الاوروبيه المشتركه، تزيد على نصف اوروبا. السوق الاوروبيه المشتركه سكانها 200 مليون. الموارد اللي في النيجر أكثر من الموارد التي في أوروبا، خصوصا من اليورانيوم ومعادن أخرى ومحاصيل وخيرات وماشية وأرض صالحة للحبوب. وسكانها 4 مليون، معظمهم من المسلمين. تبقى هكذا جذبة ماء السيول تبتلعه بالأرض ولا ينتفع به البشر. لماذا؟ لأن أفريقيا هي قارة المستقبل، تدخلها أوروبا وأمريكا للمستقبل. أجنتنا التاريخ المعاصر مثل جورج بيرسون في كامبريدج يقول إن أفريقيا لا ينقلص حالها إلا إذا عاش فيها 500 مليون وسكانها النهارده 240. هذه الارقام تعدلت. انا اعتقد ان افريقيا لا ينسلخ حالها باقل من 600 مليون. السودان لوحده يلزم 200 مليون من البشر. 4 مليون في النيجر وما هذه الا دوله واحده. لا يستطيعون ابدا ان يستصلح ويستجزئ ويتابع الماشية أبدا ويقومون بخدمتها والاتجار فيها. سكان قليلين جدا بالنسبة للأرض الواسعة دي، لازم يستنوا كده، ده مخطط للسلام. من مين في البلاد الإسلامية ماشوا يغسلون ويدعون إلى تنظيم النسل ومنعه؟ كل داعية إلى تنظيم الأسرة ومنع النسل يختار له صفة من ثلاثة، إما مغسل أو خائن بخلاف أو خارج عن الإسلام، لأن كل الناس يزور الناس من المسلمين. يقول لك مصر ذاك، ومن قال لك إن مصر هي أرضنا؟ أوليس الدار الإسلام أولى بنا؟ أوليست إفريقيا التي سار فيها الإسلام ومش السميس فيها نحن أولى بها؟ مش عارفكم أهي الصين الشعبية تتوغل وطريقتها طريقة ناجحة. في تنزانيا بتبني سكة حديد 1800 كيلو واحنا بنخطط، والداعية منا إذا وصل أي بلد يهم أو ياخد دولار أو ياخد بنص مليون ويرجع بشوية قماش حلو للولاد. لماذا؟ لأن احنا اتعلمنا غلط. وتيجي كل أجهزة الإعلام تتكلم عن تنظيم الملك وعن بلابيع منع الحمل، والنتيجة هي فساد وانهيار في الخلق. ذلك أننا لا نستعيذ بالله جل شأنه من الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. نقرأ ولا نفهم، ندعو ونحن في غفلة عن الصلاة. هذه أمثلة سريعة تدلكم على أنه لا صلاح ولا خير بإطلاق إلا إذا رجعنا إلى الإسلام عن وعي وفهم وعن قول يصدقه العمل. أما أن نستمر على هذه الصورة فلا فائدة إطلاقا، وتبقى اجتماعاتنا في كلها عبارة عن تضييع وقت. ناس كتير لا يعرفون من يوز النبي إلا الحلاوة الفمصية وعروسة للولد والأحصان للولد وعروسة للبنت وآخر المنصر يأكلها كما كان الأولون يأكلوا الملائكة بتوع دول الأصنام اللي بيعملوا عن العدوى. في محاضرات سابقة دعوت إلى إعادة بناء المجتمع الإسلامي على زعامتين اثنتين هما الأسرة والمسجد. أنا لا أريد أبدا أن أكون هداما أو ناقدا قاسيا بغير أن أقترح الحل. يريد الطريق، الطريق واضح، وهو الطريق الذي بدأ مع سيدنا آدم والأنبياء جميعا، وجاء سيد البشر وخاتم الأنبياء والمرسلين فأكمل وأتم، لا من عنده وإنما بوحي من عند الله. فجاء في سورة المائدة الآية التي نقرأها ولا نعي ما تقول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. تضيقوا يا عباد الله. سورة المائدة هي أول سورة نزلت كملا في حجة الوداع، كملا يعني كاملة، وهو عليه الصلاة والسلام على الناقة العظباء. وفيها هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. منا من يقول الاشتراكيات الدينية، أنا سمعتهم بنفسي بهتفهم، لأن هنالك من الوسواس الخناس من الإنس من يقول له هذا. سألني صالح في فرقة البكالوريوس قبل أن أعتزل في معهد الزمالك، جاء يسأل سؤالا جادا وعلى على يعني عليه كده مسح من الشك والتعب التردد والجد في نفس الوقت، ما كانش بيهزر ولا بيضر رجل الاستاذ ابدا، كان بيفهم. بيقول لا تعارض القران مع الميثاق فايهما نهتدى. والله الذي لا اله الا هو كان هذا السؤال الشاب. فقلت له يا بني هل انت بخير؟ وحطيت ايدي على جبينه لقيته سائع. قلت له انت عندك حمى؟ قال لا. انت عيان؟ قال لا. قلت له هل تعي ما تقول؟ قال نعم. قلت اذا اعد السؤال. فاعاد السؤال. في المسافة دي تجمع حولنا بعض الطلبة لأن المحاضرة كانت خرجت خلصت وأنا خارج ودول تحلقوا حولي. أنا حبيت أديله إجابة صادقة من غير ما أصطدم مع الوسواس الخناس. قلت له يا بني من الذي كتب الميثاق؟ كان الرئيس. قال الرئيس. قلت له هل يستطيع ان يكتب غيره؟ سكت شويه وفكر بعدين صعب عليه ان يجرد الرئيس من انه يقدر يعمل. قال نعم يستطيع ان يكتب. صرف النظر هو اللي كتب ولا غير اللي كتب كتبوا له، انما المشهور انه كتب على الاقل. قلت له هل يستطيع ان يكتب غيره؟ قال نعم. قلت له هل تظن انه يستطيع ان يكتب خيرا مما كتب؟ شكرا. قلت له انا اقول لك، هو كتب خيرا من الميثاق. عباره واحده بس قالها في رساله من رسائله لوزير خارجيه في انجلترا. انا عندي تظن الميثاق كله. وما دام كلام من عبد الناصر بيغلب كلام لعبد الناصر يبقى احنا براء. ما هو محدش غلبه. قال ما هذا الكلام الذي قاله؟ قلت له لقد اعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق. شوف شوف اللي زي تشبه تعليقات العباسيين، اي دي كلمه قالها عبد الناصر وهي تساوي 10 مواثيق. قال لي لا تنو طلع ورقه وقلم ومليته. قال عبد الناصر لقد اعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق. يريد بذلك او اريد له ان يقول ان بلفور الوزير الانجليزي لا يملك ارض فلسطين فاعطى وعدا لليهود وهم لا يستحقون ارض فلسطين. قال لي اذا فيش كلام احسن من موسى. قلت له اه كلام عبد الناصر نفسه. اما القران يا بني فمن اين جاء؟ قال من عند الله. قلت اتنتظر طبعة جديدة؟ قال لا. اتعرف عليه نقصا؟ قال لا. قلت له اذا انا اسألك، اذا وقع تعارض بين الميثاق وبين القرآن ايهما تتبع؟ قال اتبع القرآن. من يعلمون كده مين؟ تلفون. انت معهد اشتراكي بدون كل واحد جنيه في اليوم وبيعدونا 15 يوم يغسلوا مخنا. وعلمونا الكلام ده. قلت له انا لست مسؤولا عن المعارض الاشتراكيه، ولو كنت مسؤولا لاقفلتها هي والاتحاد الاشتراكي الاخر. حيثما ذهبت ادعو الى دعم مؤسستين اثنتين هما الاسره والمسجد. كان الأسرة في سبيلها معروفة الزواج الشرعي. سأتكلم عنها دقائق ثم أنتقل إلى المسجد وبعدين سنشوف. وعلى قد الصحة الله يخليك. أنا أكلمكم بصراحة، أبو زهرة مات وأجي بكمل. وأنا الحقيقة أيوة. لا إحنا بره الملعب خالص. نسأل بيقول احنا في من الاسلام ولا احنا واقفين على خط اللاين بتاع الرايه. الاسره قلت لكم ان الاسره بدات مع الخلق وهنا القيم الانسانيه الرفيعه، القيم الانسانيه التي لا تقبل تحولا ابدا. بقيت كذلك دائما. فبناء الأسرة هو أول شيء نعود إليه. وتلاحظون أنني أقول الأسرة والمسجد، بديل الأسرة قبل المسجد. لماذا؟ لأن الله كون الأسرة ثم جعل البيت، وقال إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة. ففي الترديد الزمني بالنسبة للإنسان، وأما أفعال الناس لا تخضع لجمال ولا لمكان. ترتيب الزمني بالنسبة للإنسان، خلق آدم ثم خلق حواء ثم زوجهما زواجا شرعيا وأخذ منهما الميثاق. ولذلك لم يرأي أحد رجال الشريعة يقبله منه. عقد الزواج عقد فطري، هذا لم يقله أحد أبدا. وده اجتهاد من عندي، بقول إنه اجتهاد علشان أصحاب البصيرة يفكروا. قد أكون مخطئ. العقود ثلاثة: عقد فطري وعقد تكليفي وعقد عرفي. ده كلام السيوطي في الدر المنثور، وكلام ابو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فاما العقد الفطري فهو ما بين العباد ورب العباد، كقوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمه. هذا موثق بينك وبين رب العباد. واما العقد التكليفي فكقوله تعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. ده تكليف. واما العقد العرفي فهو ما تعارف عليه الناس من معاملات الى كل ما تتصور من عبادات ماليه كالزكاه والصدقات والكفارات. هذه السنه جاء بها الرسول عليه الصلاه والسلام، وسار الناس فيها لأن المعروف هو ما تعرف عليه الناس، وبه أمر الله جل شأنه أو وضعته السنة موضع التنفيذ، فكان تبيانا لنصوص كتاب الله. يبقى العقد العرفي مش معناها أنه بعيد عن مصلحة الشهر العقاري، ده كلام صغير أوي بيقولون محامين ورجال القانون الوضعي. العقد العرفي هو ما على مسلمين الأولين اللي هم العقد التكليفي والعقد الفطري، كما في قوله تعالى ايضا: عقد الفطري لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. ايستطيع احد منكم ان يحل نفسه من هذه العقده او هذا العقد؟ ابدا. هذا عقد يربطك برب العباد وسترجع اليه ونرجع جميعا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا. السؤال: هل عقد الزواج فطري ام تكليفي ام عرفي؟ انا بقول فطري. يعني لا يملك الرجل أن يعطي ظهره للمرأة ويقول ما بتجوزش، لأن لو كان سيدنا آدم عمل كده لما كانت الأرض عمرت. إذا اتخاذ الزوجة الصالحة عهد بينك وبين الله، لأنه خلقها لك لتكون زوجة وأما. ما النفقة والحضانة دي اللي تتكلم عنها الشريعة؟ هنا اختلف الفقهاء. كل اللي بندرسه في الكتب ده عبارة عن أحكام الآثار المترتبة على العقد الفطري. عقد الزواج عقد فطري بينك وبين رب العزة، وآثاره تدخل في مفهوم دراسات الشريعة واختلافات الفقهاء. هذه الحتة اللي بنقول عليها اجتهاد. أما ما يسيء الآن من تشجيع تعارف البنت والولد في الشوارع وان ازق وفي المكاتب. فهذا فساد يراد به تقويض المجتمع، وينفق على هذا خصوم الاسلام وهم كتلة الشرق وكتلة الغرب. واعوانهم من المسلمين بالتسمية وبشهادة الميلاد كثيرون، واسلوبهم هو الوسوسة. كنت في المساء مع شباب من الجامعة ويقولون لي ان فلانا من بين كبار الاساتذة يقول ان الدين بوجود أديمة سيجيء الوقت الذي تنضج فيه الانسانية وتخلع عنها هذه الرتقة وهذا الغلو. يعلمونهم هذا وفي محاضرات كثيرة كله. يا حكامنا اتقوا الله انكم آثمون. ان وضع المرأة العارية امام الشبان في كلية الفنون الجميلة ليرسم على الشباب من ذكر وانثى هو فسق. ان ترك حالة المواصلات على ما هي فيه الان اهدار لآدمية المرأة لم يحدث في عهد قرقوش والعهد الملكي والعهد الاقطاع. وسكوتكم على عن هذا جريمة. اننا بعيدون عن الاسلام بشكل خطير جدا. وانا كما قلت لا انقد واترك الارض يا باب، بل احاول ان ابني كمين الاسرة. شجعوا الشباب على ان كل واحد منهم يتخذ زوجة صالحة واريحون من الحدود السياسية لانها جرائم. ترجمة كرايمز. من قال بهذا؟ كتاب السياسة الغرب والشرق. الحدود السياسية التي تفصل بين بلاد المسلمين جرائم، والذين يدعون الى تدعيمها مجرمون وان كانوا يحكموننا. السودان في حاجة الى ناس. ليبيا في حاجة الى ناس. العراق في حاجة الى خلق. الجزائر فيها 70 مليون فدان. السودان فيها 200 مليون فدان. النيجر تتسع لعشرات الملايين. الخوف الذي اصاب الشرق والغرب هو الخشية من عودة الامة الاسلامية القوية بزعامة مصر. سيادة الرئيس تكون زعيما وابدأ بالتفنتون لله. اؤمر بوقف انتاج الخمر في مصر. اؤمر بتزكية الكليات والجامعات من هذا العبث الذي يجري فيها. واتخذ الخطوات العملية لتصفية القطاع العام لانه فساد والسرقات لا يقر الاسلام منه شيئا. واعطي لمجلس الشعب حقه وشجعه على ان يمارس وظيفته في الوضع الميزانية التي لا تراجع بل تشرق وتحصل اجهزة الاعلام مما فيها من دعوة خبيثة فاجرة للفسوق والعصيان. افعل هذا تجد الشعب كله في صفك. الان احذر الحكومة من خلق الناس جاعوا وبيتكلموا كلام دلوقتي ما احناش قدوا. لما تكون قدوها 3 سنين ولا 5 تعرف. انا شفت جزء من الرخاء وانا في اول الوظيفه كان جدر مليون او اقل. انا عايز احذر الحكومه من حاجه. العيان دعوا ونتكلموا كلام دلوقتي ما مش قدر. جاءني عامل في اسكندريه وقال لي يا دكتور الناس تسمع لك حدث الدوله دي مش نومك وقل لوزير الخيانه والاقتصاد او نائب رئيس الوزراء لشؤون لخبطه المال والاقتصاد قل له يعشق عن تجويع اولاده انا التعبير انا ما بهزرش انا ليس عندي الا العيش والمنش وساكن انا وست ولادي في اوضه واحده وراضيين فنهار ما بتاخد مني 25 جنيه انا ما بعرفش انام فالرد مين بياخدهم قال الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون الشباب قلت له كده قال لي اه قلت له ازاي انا طرحت اطلب طلب اي طلب يقول لي حط نمرة 12 قرش ونص ال 12 قرش ونص عندي 25 جنيه لانني لا اكل الا العيش والملح وبعدين اذا طلبت طلب وفي شهادة يبقوا 50 جنيه يا دكتور ويقول لي هات النمرة اللي هنحطها على الورقة فإلى حضرات الوزراء المسؤولين عن المال أرفع صوتي منبها لهم إلى أن هنالك مسكنات يجب أن يبدأوا بها فورا إلغوا الدمغة عن كل مرتب ينقص عن 20 جنيه فورا كلام ده إلغوا منين حضرتك من الإسلام وإذا قلنا الإسلام فيجب عليكم أن تخضعوا كذلك المالية العامة بفلسفتها بالقرن التاسع عشر تقر الذي أقول لك أنا في محتجم أنا يكفيني أن أخذ الحجة والسند من القرآن الكريم فالله جل شأنه يقول ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وآية أخرى قل العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين والعفو من المال ما إن أخذه لا يوجع وأنا يوجعني أن تأخذ منه 25 جنيه لأن ما عنديش إلا بعيش يقول ابن كثير في تفسيره نقلا عن خطاب لسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في رسالة بعث بها إلى أبي موسى الأشعري هؤلاء عندهم علم يقول مثل ذلك ان يتجنب اخذ الطيب من المال والقليل الذي يوجع اذا اخذ من صاحبه لفظة العصر هنا في القرآن لها فقه لغوي لازم نعرفه قبل ما نفهم القرآن العفو من الماء ما فضل عن الشاربة لا فقه اللغة العفو من الماء ما فضل عن الشاربة والشاربة هي البهيمة فيها خصلة طبيعة فطرة إذا شربت وارتوت عافت فما فضل عن البهيمة الشاربة عفو الماء مش محتاجة لخلاص اما الادم فيشرب خشاف ويشرب كدوزة وياكل اكلة مزدوجة او مربعة ويلاقي صنم القمر الدين فانت يدي وراء ويشرب تاني فالانسان يرتوي ويشرب اما البهيمة اذا ارتوت عافت ولذلك جاءت الكلمة في القرآن منيرة ومضيئة ككل كتاب الله كل العفو كل المال الذي إن أخذته لا توجع صاحبه ولذلك كان القرش السارق اللي بيتاخد دمغة كنت أحاربه وأنا في السنوات الثلاثينية فلما يبقى 12 قرش ونص أقول لوزرائنا إنكم تظلمون الشعب وتبذرون بذور فتنة. أنا ما مر بخاطري هذا التعبير والله بل عرفته من العمال. كل وزير الخزانة يقف يده عن أن يأخذ الخبز من أمام أبنائه. 25 ريف، وهذا هو تكييف العمال للدمغة. كذلك قلت قف العمل برسوم الأيلولة وضريبة التركات لأنها فسق وانسلاخ عن الإسلام، والفسق هو المعصية مع الجهر بها. نقع في المعصية ونجهر بها، من فسقة التمرة إذا خرجت من ثوبها. فالعاصي يعصي ويعلم، فهذا الذي نحن فيه فسق. نأخذ فقه المال عن خواجات عميانا. الإسلام لا يقر ضريبة التركات ولا يقر رسم الأيلولة، لأن سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك عيالا فلي. هذا الحديث عنيت بتحقيقه وعرفت كثيرا من رواياته، ولا تختلف، يزيد حرف وينقص حرف ولكن المعنى واحد. في حرف آخر أو في نص آخر: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا وضياعا فعلي وإليه. الدين علي حتى لا تكون سلسلة توقفات وإفلاس، والضياع جمعه ضائع كالجياع جمعه جائع، إلي أي لبيت المال. وسيدنا عمر بن الخطاب كان يفرض للفطور ثم فرض للوليد في قصة مشهورة. فأنا أدعو الدولة إلى أن تشجع قيام الأسرة، وأن تشجع النساء على الرجوع إلى الدور. تنخفض الزحام ويثقل واجبات الرجال، ويعطي الرجل المتزوج علاوة 40% أو 30% أو 50% من مرتبه، ويشتغل مطرح اثنين. والمرأة تجلس في الدار وتأخذ علاوة مع كل طفل، لأن هؤلاء هم الذين يحملون السلاح، وهم الذين سفكت دماؤهم في سينا. لا لرسم مهزلة ولا تمثيلية أبدا، بل لإزالة إسرائيل ذات يوم. فالنساء هن اللاتي يربين أطفالهن لكي يكونوا رجالا في المجتمع ولكي يكونوا جنودا في الوضع. فلا بد من إكرام المرأة وإعطائها إعانة مع كل طفل تأخذها في يدها. وأي وزير عايز يعزم ولد جاهز، يجي النسوان يخلفوا له 17 وكل سنة تولد. أنا مش عايزين هزار، عايزين نتكلم جد. القرآن يكمل بعضه بعضا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ممكن الدولة تقول أنا أعطي إعانة أطفال كل 3 سنين، وممكن تقول ان انا ما اقدرش اعين اكتر من 3 أو 4، ده ممكن، لان في ميزانية في موازنة. فرجوع المرأة الى دارها واعطاها اجر تستعين به على تربية الاولاد امر مستقر في الشريعة وفي تدوين الدواوين بمعرفة الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والغاء الدم واجب لان القرآن يقول هذا. طب ما هو النسوان ما يتعلموش، برضه غلطان حضرتك يا اللي بتعرضني، لان انا اقدر ادي 50 قرش لكل زوجة عن كل ولد، واللي عندها متوسطة اديها كمان جنيه، واللي عندها بكالوريوس اديها 3 جنيه مع كل عيل. ليه؟ معلمة، ده ابن الامة الاسلامية. فلما تتعلم وتقعد في البيت بتغنيني عن مدرس، وبتوفر الشرابات وبتوفر الجزم وبتوفر الاحمر والاخضر، وتصار في الدار وتبقى للزوج. بناء الاسره مؤسستان اثنتان اقامهما الرحمن وما عداهما اقامه الشيطان. ثم انتقل الى المسجد فاقول المسجد بعد ذلك يا اخوانا عايزين نعرف نبتدي ازاي. الاسرة هي المبنة الاولى هي القالب. القالب لو كل شتاء وجدت رجل قليل يطلب يدها ويعيش معها في ظل الشريعة لما وجد الفساق الذين يجيئون في بلادنا ويرتعون لما وجدوا الميعاد المطروحة كجثث الموتى وهم ضحايا. المسجد بعد ذلك هو نقطة الانطلاق بعد تكوين المسجد مجتمع المسجد. فهل الوسواس الخناس من الناس غفل عن هذا؟ أبدا. ما يقدر شيء في المسجد لكن يقدر يعطله فيعمل مراكز تجمعات نوادي أهاوي وحدات نقابات. تمشي في البلد تلاقي 200-300 مركز بلد الشعرية وده هو الشبرا وده هو الشبرا الخيمة وده ايه ده مقر الاتحاد الاشتراكي. بيعملوا ايه؟ بيدخلهم ويكتبهم ويخرجهم. طيب انت هتلاقي وقت تصلي وتشوف شغلك وتشوف ولادك ولا تقعد هنا؟ ما هو هنا في 20 جنيه في الشهر او 10 جنيه او بدل تفرغ. رشوة خبيثة عن طريق طبع النقود. مفيش انتاج. ومن الوصايا اللي بقولها عشان ندخل في الاقتصاد الاسلامي يا ريس كش للاتحاد الاشتراكي كش 7 مليون 8 مليون بزيادة 700 واحد. واذا كانوا صادقين يشتغلوا ببلاش. ومجلس الشعب بزيادة عليه اوي 50 واحد او 60 واحد يبقوا هيئة استشارية ويأدوا واجبهم وتنقيهم. لان المجلس التكوين الحالي خطر جدا. فئات وعمال يتخانقوا مع بعض. العامل مش قادر يهدم اللي بيقولوا الفئة والفئة مش قادرة تهدم اللي بيقولوا العامل. وهات يا منافسة وهات يا خناق. ووظيفتهم التصفيق. اكبر وظيفة لمجلس الشعب هي مراجعة الميزانية. وانا اشهد بين يدي الله ان احدا لا يراجع الميزانية. مش مسموح. بقولك كده 10 مليون للريال 15 مليون للمخابرات 50 مليون مش عارف فين. ارق علينا كتير يا ريس. ايه لنا مجلس الشعب والاتحاد الاشتراكي ده لان احنا جوعنا. اصبح العمال فينا بيقولوا ما تاخدوش العيش الحاف من قدام العيال. ماذا تريدون؟ اتريدون ان تنتظروا حتى تتفجر البلاد؟ فان تفجرت هل تستطيعون حكمها؟ لماذا تغمضون العين عن هذا الانهيار الذي نحن فيه؟ ثم اقول كفوا دفع الديون الخارجيه كلها لانها جرائم كالحدود السياسيه. الديون اللي علينا لا يعلمها الا الله. احمد ابو اسماعيل نشر ديك اليوم يوم السبت 6 ابريل في اخبار اليوم تقرير موجز وملطف برضو تحقيق صحفي. قال فيه ان رأس مال القطاع العام 7000 مليون وديونه 15 متر. يبقى تضرب 16 في 7000 يطلع 112 الف مليون الاموال اللي بتشتغل في القطاع العام. والفائض لا يحقق فائضا. بهذا التخريب، بهذا التدمير. وبعدين يطلع من هذا الحاتم يقول نحن مستمرون على الثورة. ايه ثورة ايه؟ وديتونا فين؟ ايه الحكاية؟ و 112 الف مليون دي فجأة شوية شركات مليانة لانها قديمة من ايام طلعت حرب ومن ايام فلان وفلان، زي شركة سكر وشركة النحاس وشركة الغاز. لكن بقية الشركات فيها ايه؟ مفيش حاجة. خد مثلا شركة النصر بتاعت السيارات فيها ايه؟ 40 مليون في ايه؟ مكاتب موظفين وبيفتحهم 5 علب في اليوم ولا 6، و7000 عامل بيعملوا ايه؟ فين رأس المال؟ مفيش. معامل تجفيف اللبن فظيعة من فضائح التلخبيط اللي اسمه التخطيط. تخطيط ايه؟ يقوموا في بلد زي فخر ويعملوا معمل لتجفيف اللبن. الله. وبعدين يدوروا على اللبن ما يلاقوش. احنا عندنا لبن نشربه بالكيلو ب14 قرش. ما هو في هولندا بيجففوا اللبن. الله. يا غبي. هولندا فيها لبن كتير. واحنا ناس بيربوا ماشية. الثروة الحيوانية ايام ما جت الثورة كانت 8 مليون رأس. النهاردة 3 مليون. والبشر كانوا 20 مليون بقوا 37 مليون. البقر نقص والبشر كتير. وزين